بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في تحف العقول عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: صل من قطعك وأعط من حرمك وأحسن إلى من أساء إليك وسلم على من سبك وانصف من خاصمك واعف عمن ظلمك كما أنت تحب أن يعفى عنك فاعتبر بعفو الله. هذه الرواية كما ذكرنا مذكورة في تحف العقول عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وهذه الرواية تحتوي على مقاطع عديدة جميعها من أمهات المسائل الأخلاقية. والإنسان إذا أراد أن يسمو ويرتفع ويصل إلى بعض مراحل الكمال لابد أن يعمل بهذه المقاطع والبنود الأخلاقية حتى يتوفق ويصل إلى بعض تلك المراحل الكمالية. فنحن في دورنا نعطي بعض التوضيحات حول هذه البنود وتلك المقاطع الأخلاقية التي قرأناها قبل قليل. البند الأول أو المقطع الأول من هذه الرواية، الإمام تفضل وقال: صل من قطعك. ولا يخفى أن قطع الرحم من المحرمات الإلهية، ولا يجوز للإنسان المؤمن أن يقاطع أرحامه، والدته، أبوه، أخوه، عمه، خاله، هؤلاء اللي من أرحامه ويعدون من أرحامه، فقهيا لا يجوز قطع أو المقاطعة مع هؤلاء، ويجب مواصلتهم. فالإمام قال في هذه المرحلة، قال: صل من قطعك، يعني الفرد اللي من رحمك ومن أرحامك من أرحامك إذا قاطعك في ولم يتصل بك ولم يسلم عليك ولم يحافظ على علاقته وياك، أنت ابدأ بالمواصلة معه. فإذا الطرف قاطعك أنت لا تقاطعه، أنت واصل، صل من قطعك. طبعا صلة الرحم قد تتحقق بالسلام، قد تتحقق بالسؤال عن أحواله تلفونيا. إجمالا قطع الرحم حرام، والإمام في هذه الرواية يقول: صل من قطعك، ولا تقاطع الرحم اللي قاطعك، انت ظل واصله واتصل بي وارتبط بي. فحتى الأسرة والعائلة يتحقق من خلال صلة الرحم بينهم الألفة والمحبة والعلاقة الكاملة. والإسلام جاء ليدعو الأفراد على تحقيق المودة والمحبة. من أحد طرق إيجاد المحبة والمودة بين الأفراد صلة الرحم، حفظ الأسرة والمحافظة على الأسرة تحقق من خلال صلة الرحم. هذا البند الأول من هذه الرواية. والبند الثاني من هذه الرواية يقول بلي، يقول واعط من حرمك. طبعا هنا في هذا العالم، عالم الدنيا، بعد طبائع مختلفة، حالات مختلفة عندهم، وأذواق مختلفة موجودة لدى الأفراد. في مورد من الموارد إذا كان ينبغي أن أحد يساعدك ويدعمك ماليا، إذا ما ساعدك وحرمك من تلك المساعدة واتفق أنه أنت صار عندك شيء من المال أو شيء من الإمكانية، الإمام هنا يقول لك حرمك من العطاء، أنت لا تحرمه ولا تعامل بالمثل، معاملة بالمثل في مثل هذه الموارد مو من الآداب والسنن الأخلاقية. واعط من حرمك، إذا ذاك ما أمطاك وما ساعدك وإنت انحرمت من ناحية مساعدة ذاك لك فأنت لا تحرمه، فساعده ودعمه وانطيه، ومن قد من خلال هذه الحالة راح تتشكل علاقة بينك وبينه، وفي مناسبة أخرى ومناسبة ثانية ذاك بعد ما يحرمك من المساعدة. وأما إذا هو حرمك من المساعدة أنت متحرم من المساعدة، راح يصير عداء بينك وبينه، والعداء أمر مذموم لدى الإسلام، أمر مذموم وغير مستحسن. فإجمالا هذا البند الأخلاقي أيضا مثل البند الأول، الإسلام يريد يحقق اتحاد مودة محبة بين الأفراد، وحرمان الشخص اللي حرمه من المساعدة والتعامل بالمثل هذا يوجب فراق بين الأفراد وتنافر بين الأفراد، وهذا أمر مذموم لدى الإسلام. واعط من حرمك، هذا بند ثاني من البنود الأخلاقية، وإن شاء الله هذا البند هم احنا جميعا نحقق حتى يتحقق فد نوع من المودة والمحبة بين الأفراد. بند ثالث من البنود المذكورة في هذه الرواية، الإمام يقول وأحسن إلى من أساء إليك. بعض الأفراد عندهم سوء خلق، سوء تصرف مع الإنسان، والرواية تقول إذا أساء إليك بسوء خلقك، بسوء خلقه، وأساء إليك باتخاذ المواقف السلبية أمامك، فأنت لا تقاطعه، لا تزعل منه ولا تتركه، أحسن إليه. والإحسان إليه بفائدتين، فائدة الأولى أن عندما تحسن إليه هذا قد يتأدب من وراء الإحسان إليه، راح ينفعل من عمله وإساءته له ويتأدب. و الإمام هم في رواية أخرى يقول كونوا دعاة بغير ألسنتكم، فهنا إنسان بعمله راح يهدي الطرف، يرشد الطرف إلى الصواب. فإذا أحسن الإنسان لمن أساء إليه راح يهديه، يرشده، وبالنتيجة إذا أرشده وهداه هم هو يستفاد منه، هم الآخرين يستفادون منه. فالإسلام يريد من طريق مباشر وغير مباشر يهدي الأفراد، ينصح الأفراد ويوجه الأفراد وينقذ الأفراد من المساوئ الأخلاقية. هاي فائدة. فائدة ثانية، إذا إنسان أحسن لمن أساء إليه هاي العلاقة ما راح تنقطع بين هذين الشخصين، راح تبقى هاي العلاقة باقية، و الإسلام في هذه المرحلة محقق هدف من أهدافه، وهو شنو؟ وهو كما قلنا وأشرنا، وهو الحفاظ على الوحدة والاتحاد والمودة بين المؤمنين. إذا أحسن إليه راح هذه المودة محبة علاقة تبقى بينه وبين ذلك الشخص، لأن الزعل ترك الارتباط والعلاقة مع المؤمنين هذا أمر مذموم أخلاقيا لدى الإسلام. وأحسن إلى من أساء إليه. هذا المقطع الثالث. مقطع الرابع من المقاطع الموجودة في هذه الرواية، وسلم على من سبك. مهم واقع الإنسان، إذن البنود الأخلاقية اللي يريد يطبقهن يريد لهواية اتخاذ موقف سلبي أمام نفس الأمارة، أمام النفس، يكون محارب، حارب نفسه حتى يقدر يطبق هذه المسائل الأخلاقية. أي واحد يسبه ويسلم عليه هذا هواية صعب. أي ولكن في فوائد كثيرة. سلم على من سبك. إنسان يعارضك، يسبك، يهينك، يجسر عليك، مع ذلك أنت لا تقاطع. أي وبهذا العمل أنت راح تثبت شخصيتك واعتبارك وموقعيتك أمام ذاك الشخص وأمام المجتمع. والآن أفراد اللي يصير لهم في مكانة اجتماعية والناس يقتدون بهم ويعتمدون عليهم، غالبا هيك أفراد اللي ينفذون هذه البنود الأخلاقية ويطبقون على أنفسهم، هذولا تشوفهم في المجتمع ممتازين، محترمين، مقدرين، مورد اعتناء الناس، مورد احترام الناس، لأنه يطبقون هذه البنود الأخلاقية. أكو جماعة أنا شايفهم تشوف يهينوهم، مع ذلك هذا ما يدير بال، ما يعتني، يسلم، يرحب، يجامل، والمجتمع يقول عجيب إنسان هذا، صبور، عجيب إنسان، صاحب أخلاق، صاحب أدب، صاحب إنسانية، فيصبح مورد احتمال الناس ومورد احترام المؤمنين. والله هم هيك انسان هم يدعمه ويوفقه ويساعده، هيك انسان. وسلم على من سبك، هذا هو مهم. انسان يقدر يطبق هذه القاعدة الاخلاقية وهذا البند الاخلاقي على نفسه، هذا كلش مهم. كثير من ائمتنا كانوا بهالشكل، كثير من علمائنا ومراجعنا على طول التاريخ كانوا يحملون هذه الخصلة. الله يرحمه السيد أبو الحسن الأصفهاني، هذا مرجع كبير، كان صاحب أخلاقية عالية، صاحب أدب، صاحب تواضع، صاحب صفح وتنازل، يعني يتنازل من حقه لأنه عنده رسالة لأجل أداء رسالته إيبني، فنتنازل. والله بالنتيجة وفق ووصل إلى مراحل عالية راقية، إلى أن أصبح مقتدى للعام والخاص. من جملة قضاياه هذا، فإجوا يم بعض الأفراد قالوا له سيدنا فلان أنت تساعده، فلان أنت ترحب به، هذا ما يستاهل، ما لازم أنت ترحب به، ما لازم تحترمه، ما لازم تطيب. الجملة لطيفة قال، وهذه الجملة باهرا مقتبسة من هذه الأصول الأخلاقية، لأن هو مطبقهن اللي هيك يقول. قال إحنا بالفارسي، قال إحنا نساعد بعض الأفراد لأنه يصيرون عصب، بمثابة العصب بيدنا، بالفارسي يقولون بعضي هاكم أكم يكونين فإنك عصاي دست ما باشن، بعضي هاكم أكم يكونين كعصارة دست ما نديها. لطيف يقول احنا نساعد بعض الافراد وندعمهم حتى نعتمد عليهم ويساعدونا ويدعمونا في قضايانا ومهامنا الدينية والاجتماعية، وبعض الافراد نساعدهم حتى لا يزاحمونا لا يأذونا في مهامنا الدينية والاجتماعية. لطيف. فهذا الإنسان سلو الحسن وأنفال سلام حسن يسب سلام حسن يساعده يسب يسلم عليه يأذيه يحكي عليه يرحب به. فعمله السيد تقريبا مأخوذا من هذه الروايات وعامل بهذه الروايات وهذه المقاطع الأخلاقية. والله يرحمه كثير من الأشياء ينقلون من هذا السيد الجليل. فلذا تشوفون الآن اسمه إلى زماننا مخلد. أنا شيء آخر أقول، أحد أقربائنا في أصفهان، هذا رجل كان عنده كسب ضعيف، هو ما كان يذهب وراء الدنيا أموال الدنيا لأجل التجارة وطلب المال، كسب ضعيف كان، ولكن هذا عنده أخلاقيات وآداب ونفسه طاهر. بالليل من يذهب إلى بيته يقعد بيته كانوا شخصيات يجون يمه، كسبه ضعيف يبيع أحذية ويصنع أحذية، بالليل من كان يروح للبيت فيجون يمه كثير من الشخصيات تجار كسبة مؤمنين ويستشيرون من في قضاياهم البيتية والأسرية والاجتماعية، يستشيرون وهو هم يوجهه أنه هيك يسوي هيك يسوي هيك يسوي هيك يسوي، يصير نزاع بين أفراد العائلة يوجههم، أعطي من حرمك سلم على من سبك، نفس البنوك هو كان يوجههم وينصحهم، هذولهم بالنتيجة ينصحون ينتصحون ويفوزون. وهذا الشخص الآن صار له 70 سنة متوفي، طول هالسبعين سنة الآن نصائحه إرشاداته على الألسن موجودة. هذا كان عالم، كان عالم مرجع ديني ومرجع ديني، ليش ولماذا اسمه إلى هذه السباق ويترحم؟ الآن كثير من الشخصيات من التجار من الكتاب من المؤلفين ها اجوا وراحوا ما بقى اسمهم، ما يذكر أحد بالخير، أما أمثال هذولا يذكرون بالخير والناس يطلبون لهم الخير والخيرات. لماذا؟ لأنه حاربوا أنفسهم أي النفس الأمارة وعملوا بهذه البنود الأخلاقية وبالنتيجة توفقوا وفازوا وصاروا وأصبحوا أصحاب أنفاس طاهرة، فالناس يستفيدون من أنفاسهم يستفيدون منهم. فلذا تشوف الناس متأثرين أخلاقيات هؤلاء ويذكرون هؤلاء بالخير وأسماء هؤلاء باقية، هذه استفادتهم من الدنيا ذكرهم بالخير واستفادتهم في الآخرة إلى ما شاء الله، جزاؤهم كبير وعظيم في يوم القيامة. خب البند الرابع، وسلم على من سبك. ظاهرا الوقت انتهى والبنود الأخرى إذا وفقنا الله نذكرها في اليوم القادم ونشرحها في اليوم القادم، وهذا المقدار لأن الوقت انتهى هذا المقدار نكتفي به. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمرضاته ويوفقنا أن نطبق هذه البنود الأخلاقية ونعمل بها وننفذها حتى نرى خير الدنيا والآخرة ونسعد في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.